أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام فيما يتعلق بحجية الظهور، وذكر المصنف قدس سره مجموعة من الأبحاث تحت هذا العنوان. تقدم ما البحث في التمهيدات، ثم البحث في طرق إثبات الظواهر، وكان البحث الذي بالتالي فرغنا منه قريبا اللي هو حجية قول اللغوي، وتبين على أن المصنف مختاره قدس سره أنه بالإمكان أنه الاعتماد على حكم العقل في حجية قول اللغوي، وذكر أنه أقرب هذا التعبير، أنه وهذا الوجه أقول وهذا الوجه صفحة 150، هذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجية قول اللغوي، ولم أجد الآن ما يقدح به، اللي هو رجوع الجاهل إلى العالم. وقد قامت السيرة بالتالي، هذا السيرة العقلائية، كل العقلاء يعملون بهذا الأمر، سيرتهم على ذلك أن الجاهل يرجع إلى العالم، وهذا يعد مما يحكم به العقل ويجزم به ويقطع بالملازمة، أنه بالتالي رجوع الجاهل إلى العالم يقول لا بد منه، والشرع أيضا بالتالي هو سيد العقلاء أيضا يقول بذلك. على أي حال، الكلام فعلا وصل إلى هذا البحث من الأبحاث التي ذكرت في مباحث حجية الظواهر، الظهور التصوري، والظهور ماذا؟ والظهور التصديقي. هذا البحث الذي ذكر الشيخ المظفر بلحاظ الظهور التصوري والظهور التصديقي، هنا المصنف قدس سره يبين ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره في تقرير بحثه في فوائد الأصول، أنه شنو تفسيره للظهور التصوري والظهور التصديقي، ثم بعد ذلك يبين أنه مختار في ذلك، وأنه فعلا أن هنالك ظهور تصوري، وأن أن الظهور التصديقي على قسمين، ظهور التصديقي الأول والظهور التصديقي الثاني، هذا ما يتعرض إليه في هذا البحث. أما بالنسبة إلى ما ذكره الميرزا النائيني، هنا يبين الشاعر المصنف يقول أن الظهور التصوري والظهور التصديقي، ظهور التصوري كما هو واضح أنه هو بالتالي الآن يبدأ ببيان ما ذكره الشيخ النائيني، أن الظهور على قسمين، تصور وتصديق. ظهور التصوري اللي ينشأ من وضع اللفظ، من العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى بسبب الوضع ينشأ هذا التصور، حتى لو كان من ماذا، حتى لو لم يكن المتكلم مريدا للمعنى، ويحصل الظهور التصوري حتى من اصطكاك الحجرين، نعبر عنها بالدلالة التصورية، دلالة اللغوية، دلالة التصورية، دلالة الوضعية، ناشئة من العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، هذا المعبر عنه بالظهور ماذا، بالظهور التصوري. وأما بالنسبة إلى الظهور التصديقي، ينشأ من مجموع الكلام، وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمنه المعنى. هو واضح بالنسبة إلى الظهور التصديقي، عندنا ظهور تصديقي أولي وعندنا ظهور تصديقي ثانوي أو ثاني. الظهور التصديقي الأولي المعبر عنه بأنه الدلالة الإختارية، أو المعبر عنه بالدلالة الاستعمالية، يعني بمعنى أن المتكلم يخطر هذا المعنى في ذهن ماذا؟ في ذهن المخاطب، يخطره في ذهن المخاطب، أو بالتالي أنه هو هذا الدلالة التصديقية ما تحصل من ماذا؟ لا تحصل من 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 كلمة واحدة، وإنما تنشأ من مجموع كلام، تنشأ من مجموع كلام، من جملة، لا من مفردات، من كلمات مفردة. هذا لها قسمين، نحو الأول أنه الإرادة الإختارية الاستعمالية، عندنا دلالة تصديقية ثانية اللي هو شنو؟ أن ما أخطر في الذهن مراد جدا، معبر عنها بالدلالة الجدية، دلالة تصديقية الثانية اللي هي الدلالة التصديقية الجدية. إذن بالتالي شنو؟ هذا اللي بالتالي ذكره أنه الميرزا النائيني في كتابه فوائد الأصول، على أن الظهور على قسمين، ظهور تصوري وظهور تصديقي. الظهور التصوري ناشئ من أصل الوضع، حتى لو لم يكن المتكلم مريد لهذا الماء، هو نائم وقال ماء، هو نائم قال ماء، فهو لا يريده، لكن الظهور يحصل والدلالة تحصل في الذهن والصورة تحضر في الذهن، أكو ظهور لهذا الكلام، حتى لو صدر من ماذا؟ من نعيق الغراب أو اصطكاك حجرين، يحصل ظهور سبب الوضع. وأما بالنسبة إلى الدلالة التصديقية هي ناشئة من مو مفردات، وإنما من مجموع أنه كلام، مجموع مفردات، أنه وهي على قسمين، إما أنه إرادة إختارية، دلالة إختارية، وإما دلالة جدية. قسمها الشيخ النائيني، قدس سره، الدلالة التصديقية إلى قسمين، وهذا المعنى ذكره السيد الشهيد قدس سره في كتابه الحلقات أيضا، أنه بالتالي على منحى الشيخ النائيني في هذا الأمر، لكن الشيخ المظفر قدس سره لم يرتضي بذلك. أما بالنسبة إلى الدلالة التصورية فهي لا تسمى دلالة تصورية عند الشيخ المظفر، وإنما عبر عنها بتداعي المعاني كما تقدم بيانه. ما في دلالة، الدلالة تابعة للإرادة، هذا عند الشيخ المظفر. والدلالة التصورية تنشئ حتى من استكاك، احنا نعبر عنها دلالة على تعبير الشيخ النائيني، تنشئ حتى من استكاك الحجرين، هذا الظهور يحصل حتى من استكاك الحجرين، حتى من نعيق الغراب، من أي شيء، حتى من النائم، فلا توجد هنالك إرادة، فلا تسمى دلالة، وإنما هي من تداعي المعاني، وقد تقدم بيانه سابقا في المقصد الأول، الجزء الأول. إذن بالتالي إنه الظهور التصوري في الواقع ليس ماذا؟ ليس أنه دلالة. فإذن ما قبل على هذا التقسيم اللي ذكر الشيخ النائيني، فالظهور التصوري ليس دلالة، وإنما هو ظهور لا بأس، لكنه لا يسمى دلالة. الدلالة مقصورة وبالتالي على الدلالة التصديقية، لكن يا دلالة تصديقية، يقول حتى أنه دلالة تصديقية الشيخ النائيني من قسمها إلى قسمين، هذا ليس بتام في نظر الشيخ المصنف الشيخ المظفر، وإنما أنه الدلالة التصديقية منحصرة في خصوص الدلالة الجدية التي تبين وتكشف لنا تمام المراد الجدي، هنا يلا أسميها دلالة. أما مجرد إختارية استعمالية من دون أن تكون مرادة جدا، هذه ليست بدلالة. الدلالة والظهور التصديقي متى ما كان كاشفا عن تمام مراد المتكلم نسميها دلالة تصديقية، وبعد ما عدنا احنا اثنين، هي فقط وفقط، ماكو اكو قبلها، اللي هي الدلالة التصديقية الأولى المعبر عنها أنه الدلالة الإختارية، أو المعبر عنها بالدلالة الاستعمالية. هذا ما بينه الشيخ المظفر. شوف، التفتوا أحبائي صفحة 151 في منتصف الصفحة، يقول: أقول ما تقدم بين فيه ماذا؟ تقسيم الشيخ النائيني للدلالة إلى تصورية وإلى تصديقية أولى وإلى تصديقية ثانية. هذا كله كان بيان علما لما ذكره الشيخ النائيني في كتابه الفوائد، فوائد الأصول الجزء الثالث. بقوله أقول، هنا يبدأ بماذا؟ بمناقشة ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، يقول: ونحن لا نتعقل هذا التقسيم. الشيخ المظفر: بل الظهور قسم واحد وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم. يقول هذا نسميه ظهور فقط خصوص، يعني بتعبير الشيخ النائيني على لسان الشيخ النائيني على يعني على على بيانه أن خصوص الدلالة التصديقية الثانية أسميه ظهور، ما قبله لا يسمى ظهورا. بل الظهور قسم واحد وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم. يقول أنتم سموا الدلالة التصورية ظهور، سموا الدلالة التصديقية الأولى ظهور، لكنها في واقع ليس الظهور، لأن الظهور معناه الدلالة، والدلالة تابعة للإرادة. ومتى ما كان الكلام كاشفا عن المراد الجدي للمتكلم، هنا يلا أسميه ماذا؟ ظهور، وهنا يلا أسميه دلالة. ونحن لا نتعقل هذا التقسيم بين الظهور قسم واحد وليس هو إلا الدلالة، دلالة اللفظ على مراد المتكلم. وهذه الدلالة هي التي نسميها بالدلالة التصديقية، الظهور تصديقي، دلالة تصديقية، وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمراده، هو هذا الظهور التصديقي، هي هاي الدلالة التصديقية، أو يلزم منه الظن بمراده. متى ما حصل العلم بمراده سمي نصا، ومتى ما حصل الظن بمراده سمي ظهورا. ولا معنى للقول بأن الظهور، بأن اللفظ ظاهر ظهور تصوري في معناه الموضوع له. يقول تقدم عندنا احنا بالتالي هذا لا يسمى ظهورا، وانما هو من لانه مو دلاله. والظهور شو وقت يصير؟ اذا حصلت دلاله، فهذا لا يسمى دلاله، لا يسمى ظهور، لان الدلاله والظهور راجعه الى ماذا؟ وتابعه الى ماذا؟ الى اراده المتكلم. وعندنا الدلاله التصوريه تحصل، هذا الظهور التصوري عشان نعبر عنه دلاله او ظهور، من بالتالي ضيق التعبير على كلام الشيخ المظفر. هذا يحصل من 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 أي شيء، يحصل حتى من النائم، فلا تسمى دلالة، فلا يسمى ظهور. شاش نسميه؟ نسميه تداعي معاني. قال أنه وقد سبق في الجزء الأول صفحة 65 بيان حقيقة الدلالة أو ما يسمونه بالدلالة التصورية، ليست بدلالة، وإنما كان ذلك منهم تسامح في التعبير، بل هي من تداعي المعاني. أنا أعلم بهذا الوضع، أعلم ذاك الوضع، أعلم كذا، فحينئذ تنشأ علاقات ما بين الألفاظ ومعانيها، فرح أصور، فهذا ليس ظهورا، وإنما هو ماذا؟ من تداعي المعاني. وأما التقسيم الآن رح يجي إلى تقسيم ماذا؟ أنه الظهور التصديقي إلى قسمين، يقسم إلى أنه ظهور تصديقي أولي وظهور تصديقي ثانوي. وأما تقسيم الظهور التصديقي إلى قسمين، إلى يعني أنه دلالة تصديقية أولى اللي هو بالتالي أنه الدلالة الإخطارية، ودلالة تصديقية ثانية اللي هو المراد الجدي، فإنه يقول هذا لا تسامح أيضا، لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كاشفا عن المكان، كاشفا عن المراد الجدي، عن تمام المراد الجدي للمتكلم. إما يقينا فهو نص، وإما ظنا فهو ظاهر. أما القرينة المنفصلة لا محالة أنها تهدم الظهور مطلقا. القرينة المنفصلة أنه يقول تهدم أنه الظهور مطلقا، سواء كان على مستوى شنو؟ التصديقية الأولى أم بالتالي أنه أو الثانية. يعني شو يريد يقول الدلالة بالتالي أنه القرينة المنفصلة؟ أكرم أنه الفقراء ثم بعد ذلك ماذا؟ تأتي قرينة منفصلة، مثل أنه لا تكرم الفقير الفاسق. أصلا الكلام الأول يقول ليس له ظهور مع وجود القرينة المنفصلة. أصلا إحنا على كلام الشيخ النائيني لا، الأمر يختلف. المتصلة أنها بالتالي لا تجعل الكلام السابق ظهورا ينهدم، أما المنفصلة فلا تهدم الظهور الأول، وإنما يبقى قائما غايته أنه لا يكون حجة. أما على بالتالي على بيان الشيخ المظفر أن القرينة المنفصلة تكون ماذا؟ هادمة للظهور الأولي، أبدا لا يكون هنالك ظهور، لا أن الظهور قائم غير أنه ماذا؟ لا أنه ليس بحجة، ليس الأمر كذلك. هذا على تفسير وهذا على بيان الشيخ النائيني. أما على بيان الشيخ المظفر إذا جاءت القرينة المنفصلة فإنها تهدم الظهور السابق، لا أن الظهور السابق قائم غايته أنه ماذا؟ ليس بحجة. هذا ما ذكره الشيخ المظفر فيما يتعلق ماذا بالظهور التصوري والظهور التصديقي، وقد خالف فيه المحقق النائيني. الآن يأتي إلى هذا المبحث، وجه حجية الظهور، هو هذا محل كلامنا في مباحث الحجة، على أي شيء نبحث عن ذلك. لكن الشيخ المظفر كما تعلمون لم يقتصر على في مباحث الحجة على مباحث الحجة بما هي هي في كل مبحث، وإنما فتح ماذا أنه قنوات ومحطات على أبحاث متعلقة بذلك، وإلا إحنا كان بإمكان أن يدخل في هذا المبحث مباشرة اللي هو وجه حجية الظهور. لابد، بس هو شنو يحتاج إلى تحرير محل الكلام، محل النزاع، شنو الظهور. الآن عندما نقول حجية الظهور يا ظهور، وبالتالي يختلف مع الشيخ النائيني فيما يتعلق بالظهور. الشيخ النائيني يعتقد على أن دلالة تصورية ظهور، الدلالة التصديقية الأولى ظهور، والدلالة التصديقية الثانية ظهور، بينما الشيخ مظفر يقول لا 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 لا، فقط الدلالة اللي تكشف لنا عن مراد المتكلم جدا جدا هي هاي الدلالة، هو هذا الظهور، وهي بالتالي هي الدلالة التصديقية. بعد دلالة تصورية ما عندنا، تصديقية أولى ما عندنا. ها الآن لابد من لحاظ أن الشيخ المظفر هنا في المقام لابد أن يقيم دليل قاطعي جزمي على حجية الظهور، لأن الظهور كما تعلمون هو ظن، لأنه إذا كان الكلام الظهور كاشفة إذا كان كاشفا عن مراد المتكلم قطعا قطعا على نحو الجزم واليقين راح يصير نص وحجيته تابعة إلى العلم. أما إذا كان كاشفاً كشفاً ظنياً راح يصير ظهور. زين هذا الظن من قال بأنه بالتالي حجة؟ الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا دل دليل قطعي على حجيته كما في أخبار الأحاد. الآن هو في مقام بيان الدليل القطعي على حجية ماذا؟ على حجية الظهور الذي هو في واقعه ظن. هنا الشيخ المظفر يذكر يقول طبعاً هنا راح يتمسك بالسيرة العقلائية، راح يتمسك بماذا؟ بالسيرة العقلائية. يعتمد هنا يذكر ماذا؟ مقدمتين. المقدمة الأولى 152، هذا الموضوع يذكره. المقدمة الأولى أنه نحن نقطع بأنه قد جرت السيرة العقلائية على العمل بالظهور في محاوراتهم الكلامية اللغوية فيما بينهم، يعملون بالظهور. هذه هي المقدمة الأولى، وهذا مما ما هو مقطوع به. الآن المحاورات كلها قائمة على أنه بالتالي العمل بالظهور، كل المحاورات قائمة، كل حياتنا قائمة أننا نأخذ بالظهور بظاهر الكلام، ما نعمل فقط بالنص، لا بظاهر الكلام، مع أنه ظاهر الكلام يحتمل الخلاف. هو الظهور شنو حقيقته؟ حقيقته أنه يكون كاشفا كشفا ظنيا عن مراد المتكلم. إذن يوجد احتمال خلاف أم لا؟ يوجد، لكنه ضعيف، يوجد احتمال خلاف، يعني أنه 70% مش قيد 80-70 أن هذا مراد المتكلم، ويوجد 20% أن هذا مو مراد، ولكن أنه العقلاء يعملون بذلك في حياتهم، كل العقلاء مو فقط سيرة العقلاء. الشيخ المظفر ربما أنه سلط الضوء على سيرة حتى سيرة المتشرعة، حتى المتشرعة أنهم يعملون بماذا؟ بالظهور. وإلا كيف يتعاملون مع القرآن؟ كيف يتعاملون مع الروايات؟ شلون كانوا يتعاملون مع الروايات؟ والروايات أغلبها هي ظهور بالتالي دلالات ظنية لا أنه قطعية، فكان يكتبون الروايات، وكانوا بالتالي يؤلفون الكتب، وكيف كانوا يتعاملون مع القرآن هم بظهورات كثيرة على اتحاد. بالتالي لولا جريان السيرة العقلائية بالعمل بالظهور لتوقف النظام والحياة تتوقف. شلون بالتالي نفهم مقصود المتكلم؟ على اتحاد أنه واضح أنه بشكل جلي قطعي جزمي على أن هنالك سيرة قائمة على العمل بالظهور. هاي سيرة وين؟ هاي سيرة مو فقط في وقتنا، لا، هذه السيرة في زمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه السيرة قائمة بماذا؟ في زمانهم، وإلا السيرة في وقتنا شنو قيمتها؟ هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وكذلك أنه نحن نعلم قطعا أن الشارع لم يخرج في تفهيم مقاصده الشرعية عن طريقة العقلاء، طريقتهم فهو على طريقة العقلاء في تفهيم مقاصده الشرعية. الشارع شلون يفهم مقاصده؟ هذا القرآن الكريم هو مو كل نصوص، هنالك آيات كثيرة، آيات ظاهرة، والشارع قاعد يبين بالتالي أنه أحكامه عن طريق ماذا؟ عن طريق الاعتماد على الظهور. وكذلك بالنسبة إلى الروايات، فالأئمة كانوا عندما يذكرون الروايات لأصحابهم فهي كلها ظاهرة، سما أقول كلها، لكن بالتالي أنه اعتمدوا في بيان وإيصال الأحكام الشرعية على الظهورات، على الظهورات. فطريقة الشارعي لا إشكال في بيانه للأحكام الشرعية على طريقة العقلاء. فإذا كانت هذه السيرة، هذا تحقق الشرط المتقدم في انعقاد السيرة كما تقدم أحبتي، على أنه إحنا ما نقدر نستكشف من قيام السيرة وأن الشارع لم يردع عنها أنه دال على الإمضاء إلا إذا كانت طريقته طريقتهم، أو أنه بالتالي إن لم تكن طريقته طريقتهم ولكن هذه السيرة أنه وصلت إلى أن العقلاء يتعاملون بها بلحاظ الأحكام الشرعية. لذلك الشارع لا بد أن يتدخل، وإلا إذا كانت طريقتهم طريقتهم وهم ما يتعاملون بها بلحاظ الأحكام الشرعية في المقاصد الشرعية، حينئذ لا بد من وجود دليل خاص على حجية مثل هكذا سيرة، ولا يكون سكوته دال على الإمضاء. هذا تحقيق جدا مهم ذكره الشيخ المظفر فيما يتعلق بالسيرة. هنا في المقام احنا ما نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل خاص على حجية مثل هذه السيرة. لماذا؟ لأن طريقة الشارع في تفهيم مقاصده وتبليغه للأحكام الشرعية على وفق العقلاء، على وفق السيرة العقلائية، وهذه السيرة قد جرت بمرأة ومسمع منه ولم يرد ردع منه، سيرة جدا مستحكمة، ما نقبل على أن تردع برواية أو اثنين أو أكثر، لا بد أن يتناسب الرادع مع المردع، والحال أصلا كل رادع ماكو عن هذه السيرة. فحينئذ بالتالي ثبتت السيرة على حجية الظهور بالدليل القطع الجزمي اللي هو انعقاد السيرة المستحكمة بمرأة ومسمع من المعصوم عليه السلام الذي هو بالتالي متحد معهم في هذه الطريقة بالعمل بالظاهر، ومع ذلك أنه لم يردع عن مثل هذه السيرة، فهذا كاشف على أن هذه السيرة قطعية جزمية، وبالتالي أنها كاشف قطعي عن حجية ماذا؟ الظهور. شوفوا أحبائي في صفحة 152 ذكر قال أنه حجية ووجه حجية الظهور، قال المقدمة الأولى ثم أعقبها بالمقدمة الثانية. المقدمة الأولى أنه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب الشك أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية وتبانيهم في محاوراتهم الكلامية على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده، ولا يفرضون على المتكلم أن يأتي بكلام قطعي. العقلاء يعملون بالظاهر ولا يلزمون المتكلم إذا تكلم أن يتكلم بكلام قطعي. ثم بعد ذلك يقول أنه ولا يفرضون عليه أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. وكذلك هم العقلاء تبعا لسيرتهم الأولى، تبعا لهذه السيرة اللي موجودة في محاوراتهم، تبانوا أيضا على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بها في فهم مقاصده، ولا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون كلام نصا لا يحتمل الخلاف. فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع. هم حجة للمتكلم على السامع يحاسبه عليه، ويحتج المتكلم بكلامه الظاهر على السامع لو حمله، لو حمل المخاطب ماذا؟ السامع حمل ماذا؟ الكلام على خلاف الظاهر. المتكلم يعاتبه، يقول له أنت ليش تحمل كلامي على خلاف الظاهر. وأيضا يكون حجة للسامع على المتكلم، يقول له أنت هذا ما تقدر تقول أنا هذا ما قاصد به، أنت هذا كلامك ظاهره هذا، فأنت ليش تحمل كلامك على خلاف الظاهر. فإذا حجة للمتكلم على السامع وحجة للسامع على المتكلم. هذا فيما يتعلق بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول أنه من المقطوع به، لأن هاي السيرة إحنا تحتاج إلى إمضاء، هو سيرة نقطع بثبوتها بوجدانا، نقطع بحصولها، قضية جدا بس خلي ترتفع الشبهات عن الشبهة عن 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 عن, عن الشخص، يقطع بهذه السيرة قطعا جزما. واضح أنه هو بحياته أيضا عندما بالتالي يتعامل بالظهور. من المقطوع به المقدمة الثانية أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة. طريقتهم الشارع من يبين أغراضه، يبين أحكام الشرعية، شلون يبينها؟ يعني هسه الأحكام الشرعية الواصلة لنا عن طريق النصوص الشرعية كلها بماذا؟ بنصوص قطعية أو بظهورات؟ بالظهور، جواب بالظهور. أغلب الأحكام الشرعية بلغت عن طريق الظاهر، لأنه الأحكام النصية القطعية قليلة، بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم، فهو متحد المسلك معهم ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك، ولم يثبت من قبله ما يخالفه، لم يثبت ردع. فإذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان، قيام السيرة العقلائية وجريان السيرة العقلائية على العمل بالظهور. المقدمة الثانية أنه بالتالي أن الشارع على سيرتهم ولم يردع، فلا محالة يثبت على سبيل الجزم والقطع واليقين أن الظاهر، كل ظاهر يكون حجة عند الشارع، حجة له على المكلفين وحجة معذرة للمكلفين. إذا كان الحكم الشرعي ظاهر فهذا منجس في حق المكلفين، وإذا عمل المكلفون بهذا الظاهر ولم يكن مطابقا للواقع فهذا معذر لهم. لكنه مع ذلك وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها. بعض بالتالي حصل لدى البعض ماذا؟ أنه توقف في ماذا؟ في بعض هذه المقدمات. التفتوا أحبائي، طبعا أنه اللي يتوقف الذي نسب إلى القول بعدم الحجية، اللي بالتالي كما سيأتي أنه بعض الإخباريين. هسه الآن يأتي يقول أنه يذكر أن هنا أنه رح يتناول أبحاث تتعلق بالمقدمة الأولى، مجموعة من الأبحاث تتعلق في المقدمة الأولى. البحث الأول في تباني، في أن تباني العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد أم لا؟ هذا البحث الأول متعلق بالمقدمة الأولى. البحث الثاني في أن تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر أم لا؟ البحث الرابع في أن تبانيهم هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط أو يعم غيرهم فيكون الظاهر حجة مطلقاً؟ وبالتالي المقدمة الثانية أنه باعتبار أنه جرى الشارع في تفهيم مقاصده على ما جرت عليه السيرة العقلائية، أيضا وقع البحث فيها في حجية ظواهر الكتاب العزيز، بل قيل أن الشارع قد ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب، فهو ليس متحد المسلك كما في المقدمة الثانية أنه مع العقلاء. وهذه المقالة كما هو واضح منسوب يذكرها الشيخ مظفر أنه منسوبة إلى ماذا؟ إلى بعض الإخباري إلى الإخباريين. وعليه فينبغي البحث عن كل واحدة من هذه الأمور. فنقول هسه الآن رح هو يتناول البحث بمن؟ أنه يتناول البحث بلحاظ المقدمة الأولى والإشكالات التي وجهت على ماذا؟ على المقدمة الأولى. البحث الأول اشتراط الظن الفعلي بماذا؟ بالوفاق. هذا أحبائي أنه نرجوه إن شاء الله إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.